أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. ورزقنا الله وإياكم طلب ثار آل محمد مع إمام منصور منهم، ومن جنود العقل وجنود الجهل التقية، وهي من جنود العقل، والإذاعة وهي من جنود الجهل، والمدارات وضدها المكاشفة، وسلامة الغيب وضدها المماكرة، والكتمان وضده الإفشاء. وبحقيقة أن منشأ عنوان التقية لكونه من عنوان جنود العقل أن الإنسان يحافظ على الثمين، فيما لو ظهر خبيث لا يميز بين الغث والثمين، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن تحفظ الجواهر عن يد السارقين واللاعبين واللاهين والذين لا يبالون في أي حياة يعيشون. وفي حقيقتها أن الإنسان يمارس هذا الجندي بطبعه وفطرته وعقله، وأن مخالفة هذه الفطرة يعد عند أهل العقل وليس أهل الدين يعد تضييعا للثمن بل ضرب من الجنون. ولذلك نجد أن حقيقة التقية موجودة في فطرة الإنسان ووجوده كإنسان، ولا تحتاج إلى شريعة تكشف عنها، بل جاءت الشريعة لتكشف عن حقيقة عقلية وتمضي لها بأنها حقيقة سليمة وليست شيطانية، وهي عنوان التقية. ولذلك فسرت التقية في اللغة اتقيت الشيء أي حذرته وتجنبته. حذر، معنى الحذر بمعنى أن لا يدخل عليه شيء ولا يبتلي به شيء، فيكون ضمن نطاق ما يحفظ. فإن الجواهر تحفظ عن يد العامة وتتقيها بالخزنة، وتجعل الخزنة وقاء لها وتقية لها، وهذا مما يحكم به العقل. فكيف لو كان أعلى جواهر عالم الوجود وهو إيمان الإنسان الذي تحاسد به أهل الجنة فضلا عن أهل النار وأهل الجنة؟ ولذلك ورد لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله ذلك العلم، كما أن موسى عليه السلام لم يتحمل علم العالم الذي هو عنوان الخضر، مع أنه يعلم أن هذا معصوم وأن الله دل عليه. فضلا أنه معصوم، الله سبحانه وتعالى أخبر موسى بأني سأنبئك بماذا؟ سأنبئك برجل هو أعلم منك في كثير من المواطن التي ستكون. مع كل هذا العلم الإلهي وعصمة موسى عليه السلام، كان هناك استنكار من موسى على الخضر، ولكن ما هدأت نفسه حتى أحدث له من ذلك ذكرى وأوضح له حقيقة خلق السفينة وغيرها. إذن التقية حقيقة في حجب النور وبين النور والظلمات. فإذا كان هذا شأنها في حجب النور، فكيف هي بين الظلمات وبين ماذا؟ وبين النور، فلا بد أن تكون أشد. وضد التقية هو الإذاعة، والإذاع ويقال ذاع الشيء أي فشى وانتشر، وربما في الانتشار يتقلب كيفما يريد المتقلب. وكانت من جنود الجهل، لأن إفشاء الخزائن مدعاة لسرقتها ومدعاة لفنائها. ولذلك العقل يحكم بتخبئة الجواهر وإظهار الزبالة مثلا التي يزهد بها الناس. ومن هنا كان عنوان الإيمان هو أعظم جوهرة. الله سبحانه وتعالى أمر بكتمانها إلا أن تدخل في ماذا؟ في باطل، وسيأتي مفصلا عنوان هذه الحقيقة. وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى من عنوان التقية أمرنا، ذكرنا هذه الأربع جنود لأنها كلها تتولد من بعضها، أمرنا بالمدارات، وأن لا نكون على الجاهل لو كنا نملك مستكبرين، وأننا نعلم أننا من أهل الآخرة ومن أهل النعيم، فنكون أصحاب وجوه متفهرة. نعم، أمرنا أن نتفهر في وجه أصحاب الذنوب التي يتسالم عليها الناس، ولكن الذي لا يتسالم عليه الناس لابد من مداراته. ولذلك كان المراد من المدارات هي المداجات والملاينة والرفق، وضدها المكاشفة، بحيث تقول له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لذلك قال كشفت الأمر أي أظهرته. فلذلك إن كنت لا تحبه كثيرا فلا تقول له أني لا أحبك كثيرا، أو تقول في الرجل في أهله أو في ولده أو إلى غير ذلك. هذه المكاشفة في كثير من الأحيان قد تضر، والضرر الذي تولده أكثر بكثير من إصلاح البين وإصلاح الأمور. ولذلك لو تعارضت هذه مع هذه فتقديم المدارات خير من المكاشفة. وسلامة الغيب والمماكرة، تحدث عن سلامة الغيب كصفة للمنافقين، لأن المنافق إذا خلى إلى شياطينه قالوا إنا معكم، مش هيك؟ والذين مكروا وضد سلامة الغيب، يعني غيبه ما أبطنه في باطنه، فيما لو كان لوحده مثلا وهو يدعو لأخيه المؤمن، ولذلك ورد أن يكون في غيبة غيره سالما عن ضرره كتفسير لغوي. وضده المماكرة، لهم مكر في آياتنا، معنى ذلك أنه يدعي مع الإمام وهو يخون، كالأشعث وغيره ممن كانوا مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو عبيد الله بن العباس كما صنع بإمامنا الحسن، بحيث يدعي أنه معه ويذهب إلى معاوية، وهذا مكر. الله سبحانه وتعالى يقول الله أسرع مكرا، لأنهم هم طوقوا أنفسهم بذلك الحديث. وعندنا الكتمان والإفشاء، وهي بعينها عنوان التقية. الكتمان شيء أعم، لأن التقية أمر تحجب حتى تمنع الضرر، والكتمان هو شيء أعم من هذا. الإنسان حتى في أعماله ويحتاج إلى ماذا؟ إلى الكتمان. أمر الله سبحانه وتعالى للإنسان بالصبر والكتمان، تعاونوا على قضاء حوائجكم بالصبر والكتمان، فإن الأمر لو زاع وفشى وانتشر في حنكة تجارتك أو قيامك أو غير ذلك مما لا يضر بك، ولكنه على المدى البعيد مثلا يسبب خللا أو غير ذلك. قال بالكتمان حتى يدخل أيضا عناوين أخرى، وهي عنوان الستر المطلق. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالستر، وهو شيء قريب جدا من عنوان التقية، وضده الإفشاء، والإفشاء عين عنوان ماذا؟ الانتشار والإذاعة، الانتشار لهذا الأمر العام، فيتفرقان بهذا العنوان. ورد عنوان التقية في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله سبحانه وتعالى يستثني من أخذ الكافرين أولياء أن تكون عن عنوان تقية، وقد مورست في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما بنى في هذه الأمة، ويقول لا إيمان لمن لا تقية له، ويقول قال الله إلا أن تتقوا منهم تقاتا، بمعنى تظهروا لهم أمر وتبطنوا أمرا آخرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه السنة بأنها سنة جرت في النبيين، فقال أبو عبد الله عليه السلام ولقد قال يوسف أيها العير إنكم لسارقون، مع أن القوم لم يكونوا قد سرقوا، ولكن لأجل أنه يحافظ، يريد أن يحافظ على أخيه، اتهمهم ليأمن سطوتهم في أخيه. والله ما كانوا سرقوا شيئا، ولقد قال إبراهيم إني سقيم، والله ما كان سقيما حينما نظر في النجوم، ما كان سقيم، ولكن لأجل أن يحافظ على حياته ويتمم ماذا؟ الحجة الإلهية. إذن المناط هو إظهار هذه الحجة الإلهية واستمرارها. عمار بن ياسر أيضا كذلك الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله عز وجل فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها: يا عمار، إن عادوا فعد، فقد أنزل الله عز وجل عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا، وأمرك أن تعود إن عادوا. حينما أجاز له ماذا؟ قلبه مطمئن بالإيمان. إذن اللسان هو لأجل الحفاظ على هذه الحقيقة، الحفاظ على هذه النفس المؤمنة. ما لم تتم حجتها لا يمكن. وبالتأكيد أن التقية مطلوبة ما لم تدخلك في ماذا؟ في باطل، ولم تضيع لك ماذا؟ حق. وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا موارد عنوان هذه التقية. قال أبو عبد الله عليه السلام: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف أيضا إن كانوا ليشهدوا الأعياد ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين، أجر صبرهم على التقية وما أظهروا، وأجر إيمانهم في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى وهبهم بذلك اثنين. كانوا أهل الكهف يشهدون مع المشركين، وكانوا يأتون أعيادهم ويشدون الزنانير أيضا كذلك الأمر، نظرا إلى إظهار البهجة وغيرها أنهم أحد منهم، وكانوا يعملون في التقية. وفي حقيقته أن أهل الكهف أكثر قوم عملوا بالتقية، أكثر قوم عملوا في التقية. لذلك قال أبو عبد الله عليه السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقال: لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم، فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ فقال: كلفوهم الشرك بالله العظيم، فأظهروا لهم الشرك وأسروا الإيمان حتى جاء الفرج. مع أنكم أنتم ما أمرتم بماذا؟ بإظهار والعياذ بالله الشرك، بل كان لكم فسحة في التوحيد وفي الإسلام وفي فضل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حيث أمر الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ولذلك قال الحسن بن علي عليه السلام: قال رسول الله: إن الأنبياء إنما فضلهم الله على خلقه بشدة مداراتهم لأعداء الدين الله وحسن تقيتهم لأجل إخوانهم في الله. كانت هناك تقية. سليمان حينما جيء بعرش بلقيس وسيطر على كل شيء، أظهر بعد ذلك وصيه وهو آصف بن برخية، ولم يعرض آصف قبل هذا العنوان وقبل هذه المعجزة لأي شيء من الإشارة حتى لا يقتلوه بني إسرائيل، لأنهم كانوا يطمعون في هذه الرياسة. ولذلك كانوا يدارون الأعداء. ترى موسى عليه السلام وهارون يدخلون على فرعون فيقولون له قولا لينا، ويصبر إبراهيم على نمرود إن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، وكان يتحدث معه ويحاوره لكنه لا يدخله في هذا العنوان وهذا الباطل. نعم، هناك أمرار يجب إقامة الحجة ويجب إظهارها ولا تقية فيها، وهذا بأمر من الله، كما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يكسر الأصنام مع أن كان فيها الموت والقتل والحرق بالتالي، ولكن هذه كانت أبلغ في النصيحة، وهو انتظر هذا الوقت حتى يعلن كلمة التوحيد، وبعد ذلك لا قيمة أن رحل أو بقي، فقد أعلن هذه الكلمة. لذلك عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: اصبروا على المصائب وصابروهم على التقية ورابطوا على من تقتدون به واتقوا الله لعلكم تفلحون. إيمان التقية وعجزك عن إظهار الحق له ثواب الكتمان وثواب الإيمان، وهما ثوابان. لذلك قال عن حذيفة عن أبي عبد الله أن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: هذه في التقية. إذن أصل نص التقية هو عنوان عقلي فطري نبوي قرآني في الأمم السالفة، فعلى ما يعير هؤلاء القوم على مذهب آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أنهم نعم نحن نؤمن بالتقية ونفتخر حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتقي شرار القوم، وأنك لتصنع التقية مع ولدك ومع زوجك ومع أهل بيتك، فلما لا تستنكر على نفسك؟ ولذلك قال أبو عبد الله في حديث فيما أورده الكافي: إن للتقي مواضع، من أزالها عن مواضعها لن تستقم له الأمور. مو كل شيء تقي، المراد من التقي هي حفظ النفس من الهلاك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمتى ما ارتفع هذا العنوان لا يمكن بعد ذلك أن ماذا؟ لا يمكن بعد ذلك أن يدعى أن هذا في مورد التقية، لأنه في حفظ ماذا؟ النفس. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية. يا حبيب، أنه من كانت له تقية رفعه الله، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله. يا حبيب، إن الناس إنما هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا، يعني لو جاء أمر الفرج لكان هذا الأمر. ومن هنا نجد أن الإمام بقدر شدة ما أمر أوليائه أن يحبسوا ويتقوا عن إذاعة الحديث في أعدائهم، في موارد كثيرة هو الذي أذاع الحديث أمام حتى الناصبين، كما صنع إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مجلس أبو جعفر المنصور حينما طلبه برفض المغالين الذين يقولون أنك إمام مفروض الطاعة وأنك حجة الله على أهل السماوات والأرض. ماذا أجابه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كان أبو جعفر حرد عليه ويريد أن يقتله، ولكننا نجد أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدخل وينبئه بهذه الحقيقة في مجلسه ويقول: علي منه من الله واقية. فلذلك قال بعد أن استخدمه وكان حرده عليه شديدا، فقال له: أنا فرع من فروع الزيتونة، وقنديل من قناديل بيت النبوة، وأديب السفرة، وربيب الكرام، ومصباح من مصابيح المشكات التي فيها نور النور، وصفوة الكلمة الباقية في عقب المصطفين إلى يوم الحشر. إذن هو شرح له هذه الحقيقة، شرح أن حقيقتي قرآنية وجهتي قرآنية، وأني لم أشرك بالله فلذلك كنت إماما، لأن الله حرم الإمامة على الظالمين، وأن الشرك لظلم عظيم، مش هيك عندنا؟ فالتفت المنصور إلى جلسائه فقال: هذا قد أحالني على بحر مواج لا يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه، يحار فيه العلماء ويغرق فيه السبحاء ويضيق بالسابح عرض الفضاء. التقية في مورد تعلم أنه فيه الهلاك، ولذلك أكثر ما استخدمت التقية وحرم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الإذاعة في إفشاء السر عن أوليائهم، أم أن الأموال وصلت إليهم، أم أنه من يجمع لهم، وإلى غير ذلك. وكان هذا هو هم الخلفاء، لا هم ما يقال. ولذلك نرى أئمتنا سلام الله عليه حينما يدخل على إمامنا زين العابدين عليه السلام ذلك الناصبي يقول له: أتقول أنك تعلم ما في السماء وما في الأرض وأنك حجة الله على ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول هذا حينما تلا له تلك الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول له: أتدري ما أين هذا الكتاب الذي فيه هذه الأمور التي بانها الله، وما من حبة في ظلمات الأرض؟ قال: لا. قال في قوله تعالى: وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن المصطفون الذين أورثهم الله ذلك الكتاب ولم يرفعه بعد محمد. ولذلك نجد فيما رواه علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه ويقول للشيعة: معاشر شيعتنا، لا تستعملوا الهوينا ولا تقية عليكم، يعني للهدوء، ولا تستعملوا المهاجرة والتقية تمنعكم. دخل على أمير المؤمنين عليه السلام ويروي رجلان من أصحابه، فوطأ أحدهما على حية فلدغته، ووقع الآخر في طريقه على حائط عقرب فلسعته، وسقطا جميعا، فكأنهما لما بهما يتضرعان ويبكيان. فقال علي عليه السلام: ما أصيب واحد منكما إلا بذنبه. طبعا الحديث طويل، ولكن أمرهم بعد مرضهم أشهر وقالوا الناس أنهم يموتون، فأمرهم قال: لا، لن يموتوا، ذلك عقاب، ارسلوا لي خلفهم. فقال: ما أصيب واحد منكما إلا بذنبه، أما أنت يا فلان وأقبل على أحدهما فتذكر يوم غمز على سلمان الفارسي رحمه الله، فلان غمز فلان وطعن عليه لموالاته لنا، تتذكر اليوم اللي فلان غمز على سلمان وطعن فيه لأجل ولايتنا نحن؟ نعم. فلم يمنعك من الرد والاستخفاف به خوف على نفسك ولا على أهلك ولا على ولدك ولا على مالك، ما كان في خوف عليك لا على نفسك ولا على ولدك ولا على، واستخف بولي من أوليائنا وانت ما نصرته. بيقول له بتتذكر هديك أكثر من أنك استحييته، بس أنه هيك استحيت أنك تحكي وترد. وقال للآخر فأنت أفتدري لما أصابك ما أصابك؟ أنت التاني. شو بيقول له هذا التاني؟ قال لا. قال أما تذكر حيث أقبل قنبر خادمي وأنت بحضرة فلان العاتي، فقمت إجلالا له لإجلالك لي، فقال لك وتقوم لهذا بحضرتي؟ فقلت له وما بالي لا أقوم، وملائكة الله تضع أجنحتها في طريقه فعليها يمشي. فلما قلت هذا له قام إلى قنبر وضربه وشتمه وآذاه وتهدده وتهددني وألزمني الإصغاء على القضاء، فلهذا سقط عليك هذه الحية. فإن أردت أن يعافيك الله من هذا فاعتقد أن لا تفعل بنا ولا بأحد من موالينا بحضرة أعدائنا ما يخاف علينا وعليهم منه، أما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مع تفضيله لي لم يكن يقوم لي في لم يكن يقوم لي عن مجلسه إذا حضرته كما كان يفعله ببعض من لا يعشر معشار جزء من 100,000 جزء من إجابة لي، لأنه علم أن ذلك يحمل بعض أعداء الله على ما يغمه ويغمني ويغم المؤمنين، وقد كان يقول لقوم لا يخاف على نفسه ولا عليهم مثل ما خافه عليه لو فعل ذلك. فإذا المناط هو عنوان، هذا هو عنوان السلامة. لذلك قال أبو جعفر عليه السلام قال إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فليس التقية، خلص وين بعد في تقية. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام قال التقية ترس الله بينه وبين خلقه. وقال أبو جعفر خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية، مما يعني مورد التقية هي مورد أن يأخذك الحاكم بسيفه، لكن إذا ذهبت حكومة الصبيانية بمعنى أعداءنا حين ذلك يمكن إفشاء السر، وهذا سيأتي إن شاء الله في عنوان الإفشاء. ولذلك قال استعمال التقية بصيانة الإخوان، قال أبو جعفر استعمال التقية بصيانة الإخوان، فإن كان هو يحمل خائف فهو أشرف خصال الكرم، والمعرفة بحقوق الإخوان من أفضل الصدقات والزكاة والحج والمجاهدات. فإذا المراد منه عنوان ماذا؟ الحفاظ على هذا الأمر. وفي مقابل التقية هو عنوان الإذاعة، وقد وردت روايات كثيرة في عنوان الإفشاء والإذاعة، عنوان ماذا؟ ملعون أذاقه الله حر الحديد إلى من أفشى لنا سرا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وقد عيرهم الله سبحانه وتعالى بعنوان الإذاعة. لذلك قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله عز وجل عير أقواما بالإذاعة في قوله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به فإياكم والإذاعة، التي تصل إلى عنوان ماذا؟ الإفشاء والبيان وتفشيل كل خطط آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك قال أبو عبد الله في قوله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال بما صبروا على التقية ويدرؤون بالحسنة السيئة، قال الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم أجرهم مرتين كما صنع في عنوان أهل الكهف. ولذلك قال من أزاع علينا شيء من أمرنا فهو كمن قتلنا عمدا ولم يقتلنا خطأ. ولذلك ورد في الروايات أن يدفع بقارورة للإنسان يوم القيامة، يقول هذا حظك من دم فلان، هذا حظك من ماذا؟ من دم فلان، لأنه أذاع أمره. وأهل البيت عليهم السلام كانوا أشد شيء في عنوان إفشاء الخطط، لأنه كان يخططون لأمر لأجل الحفاظ على التشيع، فسرعان ما يأتون ويفشون شيعتهم فيخربون عليهم هذا الأمر. لذلك ورد في كثير من الروايات أنه كان هذا الأمر قد استعجل لكن تأخر لأجل الإفشاء. الأمر الذي استعجل ليس أمر المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأن أمر إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه هو مكتوب قبل الخلق، يعني لابد من وجود 12 إمام، وقد صرحت الروايات في حديث اللوح وفي غيره عن هذا العنوان. لكن استعجل هذا الأمر بظهورنا وخلاصنا من هذه المظالم، لكن أفشيتم أنتم عن كثير من خططنا، فلذلك ماذا؟ أخر هذا الأمر وصبرنا على كل هذه البلايا. ولذلك قال من أذاع علينا حديثنا فهو بمنزلة من جحدنا حقنا. قال وقال للمعلى بن خنيس المذيع حديثنا كالجاحد له. هلأ بتفكر طب ما هو الإمام أزاع الحديث والإمام أمر بإزاعة الحديث، فكيف ينهى عن إزاعة الحديث؟ هل هذا بالمطلق أم أن هذا مقيد؟ جابر بن يزيد الجعفي عنده 90,000 حديث في فضائل آل محمد. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لجابر يا جابر إن أفشيته في زمن بني أمية عليك لعنة الله، لأنه سوف يأخذونه إليهم وينسبونه إليهم. وإذا سكت بعد زمن بني أمية عن هذه الفضائل فعليك لعنة الله أيضا. إذن المناط، مناط ماذا؟ توقيت هذا الإفشاء وعدمه. عندنا في الروايات أنه لا تفشوا حتى يظهر إمام الزمان، ومن هنا ورد في كثير من الروايات أن سرنا هذا سيظهر في آخر الزمان وسيمهد به إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا ظهرت هذه الأمور في آخر الزمان لكونها تريد أن تمهد لحضرة إمام الزمان، إلا عن غير أهله. الشيعة يجب أن يتعلموا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالنور الذي أنزل. ومعنى النور، نحن نور الله، نحن يد الله، نحن جنب الله، نحن بابه، نحن حجة الله، نحن الإمام سلام الله عليه يتحدث عن المنطق والشجاعة في مجلس يزيد بن معاوية. انظروا إلى خطبة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولذلك قال من أذاع علينا حديثنا سلبه الله الإيمان. ومعنى هذه الحديث أن يحملنا أن نؤخذ به إلى أولئك الحكام وإلى غيرهم. نعم، الموضوع تغير في هذا الزمن، حتى البوذي يستطيع أن يتحدث عن بوذيته وعن مدد الشمس والقمر. فإذا الأخذ بالسيف رفع، ومتى ما ارتفع هذا العنوان وجب الإفشاء كما قال الإمام الباقر عليه السلام. إذا سكت بعد زمن بني أمية فعليك لعنة الله. ولذلك قال إنه عن أبي عبد الله أنه قال إن الله عز وجل جعل الدين دولتين، دولة آدم وهي دولة الله ودولة إبليس، فإذا أراد الله أن يعبد علانية، كانت معنى العبادة علانية أن تذهب وتأخذ من الإمام ولا يأخذك أحد بذلك، كانت دولة آدم، وإذا أراد الله أن يعبد في السر كانت دولة إبليس. والمذيع لما أراد الله ستره يعني في السر مارق من الدين، وكما هو معلوم الآن لا يؤخذ المرء إذا أخذ دينه عن ماذا؟ عن أولياء آل محمد ومن رجعهم. نعم. ولذلك الإذاعة تبتدئ من عنوان أسرار آل محمد وتدخل في عنوان الإذاعة للفاحشة، أن تذيع الفاحشة، مثلا تقول فلان هكذا فلان هكذا، وتهتك كرامات المؤمنين وغيرها. ولذلك قال من أذاع فاحشة كان كمبتدئها. أصلا إبراز وتشجيع الظلمات والدعاية لها والتشهير فيها ليس ضدها بل معها، هي كم مبتدئها وصانعها. ولذلك قال عليه السلام: من روى على مؤمن الرواية يريد بها عيبه وهدم مروته أقامه الله عز وجل مقام الذل يوم القيامة حتى يخرج مما قال أمام الجمع، حتى يخرج مما قال. وفي وصية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولدي الحسن: ولا تخن من ائتمنك وإن خانك، ولا تذع سره وإن زاع سره. حتى لو زع سره، لو زع سره. فإذا الإذاعة عنوان لكرامة المؤمن وعدم هتك الحرمات، سواء كان هذا الحرم بعنوان ولاية آل محمد أو كان بأوليائهم. ولذلك عن أبي محمد العسكري قال في حديث: إياك والإذاعة وطلب الرئاسة فإنهما يدعوان إلى الهلكة. حتى الدعايم تعمل، يعني لك لو أنت نزلت مو بس بهتك الحرمات، أيضا في إذاعة لنفسك وحب الرئاسة لا تصنعها. ليش؟ لأنه بيدعو للهلكة، لأنك بتصير بدك تحافظ على صيتك أكثر ما تريد أن تحافظ على دينك. وإذا كان هكذا أمرك فإن الله مبتليك بمن يأتي ويخدش لك دينك من خلال الحفاظ على مصالح. أصل عنوان الإذاعة لا تجمع له فؤادك وقلبك. ولذلك من هذا العنوان عالج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عنوان المدارات. بعد التقية لا تسكت وتعبس، بل دار الناس وعاملهم باللين والرفق. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل، ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. لا بد من مداراة الناس. السخيف كيف تعامله؟ الجاهل كيف تتعامل معه؟ لذلك نحن أوردنا فيما مضى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وسلاما هي عنوان مدارات الناس، وهي عنوان مدارات الناس. لذلك قال في الكافي: قال سمعت أبا جعفر يقول عن من روى: جاء جبرائيل إلى النبي فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك: داري خلق. وأنت تعلم أن هذا لا يستطيع أن يحمل إلا هذا المستوى، وهذا لا يستطيع أن يحمل إلا هذا المستوى. وهذه أيضا كذلك الأمر في عنوان المدارات. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرني ربي بمدارات الناس كما أمرني بإداء الفرائض، أن لا أحملهم على الشيء الصعب، بل أن أعفو عنهم، أن أحسن، أن هذا قليل العقل، ماذا؟ ولا أفصح له قليل العقل حتى أخلق لي مشكلة أخرى. لذلك قال أمير المؤمنين: من هجر المدارات قاربه المكروه. وهذه ملزمة في دار الدنيا، ما تقول أني الله ابتلاني، لا، الله أمرك بالمدارات، وإذا ما بتداري ما تقول الله صقل المكروه، ما هو أمره، أنت جربته بيدك وعقبت. لذلك الحسن عليه السلام يقول عن العقل: العقل التجرع للغصة ومداهنة الأعداء، ومداهنة الأعداء. وفي عنوان المدارات عنوان ماذا؟ المكاشفة. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: ليس هو أن يكشف فيرى منه شيء، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه. يزري عليه أو يعيبه، فيما لو كان هذا عيب عليه. أنت اللي بتصنع هيك، أنت اللي بتعمل هيك، أنت اللي بتسوي هيك. والمكاشفة ليست شرط أمام الناس، بخلاف ماذا؟ الإذاعة التي هي عنوان الإفشاء، قد يكون بين المتكلم وبين السامع، وهذا مما لا إشكال فيه أنه معيب، أنه جندي من جنود الجهل، أن تأتي رجل فتعيبه أو تزريه. يا أما تتهم، يا أما تعيب، يا أما تسوي، يا أما تحطه، فتكون ذلك المكاشفة، وإن كانت حق لكنها جندي من جنود ماذا؟ نعم، الجهل. وعن بكر بن صالح قال كتب صهر لي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن أبي ناصب خبيث الرأي وقد لقيت منه الشدة وجهل فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي وما ترى جعلت فداك أفترى أن أكاشفه أم أداري. قال بقول له يا خي أنت حل أنت بدينك وأنا بدينه وبوقفه عند حده وأنت خبيث وأنت أصلك في جهنم هل بكاشفه لحقيقته أو بداري. فكتب عليه السلام قد فهمت كتابك وما ذكرت من أمر أبيك والمدارات خير لك من المكاشفة. قال له طول بالك داري أفضل من المكاشفة ومع العسر يسرا. الله سبحانه وتعالى فتح لك المدارات فليش بدك تكاشفه ليش بدك توقع نفسك في ماذا في عنوان العسر. فاصبر إن العاقبة للمتقين الله واعد بنصرك ثبتك الله على ولاية من توليت نحن وأنتم في وديعة الله الذي لا تضيع. أمنوا أنه مداراتك له ما راح تضيع لك دين وما راح تحطك في جهنم ما دام الله سبحانه وتعالى حفظ ودائعك التي هي قلبك وإيمانك فإذا الضامن لاستمرارك هو الله سبحانه وتعالى. لا تضيع ودائعه. قال بكر فعطف الله بقلب أبيه حتى صار لا يخالفه في شيء. وعن الصادق عليه السلام من روى على مؤمن الرواية يريد بها شينة وهدم مروته ليسقطه في أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان حتى الشيطان مرة. هيدي مع أنه رواية يريد بها شينة حتى لو كان صحيح بأي عنوان أنت تكاشف أو تكاشف الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ملاك هذه الأمور حقيقة ماذا؟ القلب وحرمته وفؤاده. فقال عنوان المؤمن الذي تكون فيه سلامة الغيب والذي يكون عنده الغيب كعنوان ماذا؟ الشهادة. ولذلك قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيما لو كان بعيد عن إمامه هو ينفذ أمر إمامه. إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه غائبا عنه وهو يؤمن به ويلتزم بطاعته وطاعة آبائه وما أوصاه. لذلك يقول هو عينه علي لقول الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هو يؤمن. سلامة الغيب من الإيمان. سلامة الغيب من الإيمان تبتدئ بهذه الجوهرة وتنتهي في عنوان ماذا؟ أن لو غاب عنك أخي فلا تضره وأن لو غاب عنك أخيك فلا تمنع عنه خيرا بأن تدعو له. وأن غاب عنك مثلا وكان في إمكانية الإيقاع به واستحصال أمور الدنيا لم تخنه بهذه الخائنة. فإذا الخائنة من عدم سلامة الغيب. هذه تكشف عن حقيقة الإيمان بحيث تعتبر أن حضور الله سبحانه وتعالى ورؤية الله ورؤية رسوله ورؤية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حاضر سواء كان ذلك الشخص موجود أو لم يكن موجود. من ضعف الإيمان الإنسان إذا غاب عنه فلان وفلان هو يطعم به وإذا حضر ماذا يتحدث عنه بالسلامة. وهذه مناقضة لعنوان التقية وهي عنوان ماذا المماكرة. شكلنا مش عنوان المماكرة لهم مكر في آياتنا إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. ولذلك قال في تعريف سلامة الغيب الله سبحانه وتعالى يقول من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الغيب عنده بمنزلة ماذا المشاهدة سواء حضر فلان أو ما حضر كرامته وحرمته محفوظة سواء كان بمجلس الإمام ينطق في حديثه وإذا خرج وضع وزاد في حديثه فهذا ليس ممن سلم الغيب عنده بل كان من الماكرين ومكروا ومكر الله. إذا حضروا بين يدي الإمام اعترفوا بفضله وإذا ذهبوا إلى فلان وفلان قالوا إنه كأحدنا هذا من المماكرين. لذلك سلامة الغيب هي حسن الاعتقاد وسلامة ما ينطق به القلب وأن يطبق الظاهر على الباطن سواء حضر الإمام أم لم يحضر سواء حضر المؤمن أم لم يحضر المؤمن. وهذا عنوان يحده عنوان التقية بمعنى أن سلامة الغيب ما لم يكن فيه ماذا؟ ضررا. نعم الغيب هي فيما لم يشهد صاحب المصلحة، ولكن ليس بوجود ضرر، فإن وجود الضرر إذا رفع مدح فلان وفلان أو قصر في الدفاع عن فلان وفلان حين ذلك يكون ماذا؟ يدخل في عنوان آخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن الثواب والأجر لهؤلاء حينما قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، نصرة حفظ عرضه ماله كرامته للمؤمن، حفظ حديث آل محمد وعدم التكذيب به. إذا غاب عنك الإيمان لا تقول أنا أقول وأنا أرى، قل جعفر بن محمد صلى الله عليه والأئمة هم أصحاب الرأي، وقد أمرنا أن نتمسك بكتاب الله وعترة أهل بيتي حتى لا نضل. لا تلبس من المماكر أن تلبس لباس آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتغش الناس وتأتي بقول غير قول آل محمد، تضع عمامة آل محمد وتؤتي الناس بغير قول آل محمد. هذا الذي له مكر في آياتنا، يلبس لباس التشيع ويفتي بفتي العامة، هذا مكر، هذا ليس سليم الغيب بل خائن. سمى الله هؤلاء بالمنافقين لأن المنافق هو الذي يكون غيبه غير حاضره. ولذلك قال علي بن الحسين عليه السلام إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخير قالوا نعم الأخ أنت لأخيك تدعو له بالخير وهو غائب عنك، يعني هو مش سامعك حتى يعطيك مثلا المصالح، يعني أنت سلامة الغيب حينما تدعو له وليس بحاضر أنت لا تأمل منه شيء، وقد يظن بك أنك عدو له وأنت صديق ومحب له، رغم ذلك أنت تدعو له وتكتم هذا الأمر ولا وتذكره بخير، اللهم وفقه فإنه عبدك الصالح مثلا تذكره بخير، قد أعطاك الله عز وجل مثلي ما سألت له وأثنى عليك مثلي ما أثنيت عليه لسؤالك لنفسك، وهذه رد المعروف، وابتدائك بأخيك هذا يحتاج إلى ثواب، وتقديمي عليك هذا ثواب ثاني. ولذلك في عنوان المماكرة قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن الماكر يخادع نفسه ولا يخادع الله سبحانه وتعالى، لأن ما يريده الله هو الذي يجري في دار الكائنات. المماكرة هي التي تولد الشياطين وهي التي تجعل الأغلال في الأعناق. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نماكر. نعم إذا كنت لا تريد أن تتحدث فلا تتحدث، لكن لا تكون مماكرا، تظهر شيء وتبطن شيء فيكون الغيب عندك مغشوش وليس بسليم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذه صفة كل مجرم أنه من أهل المكر، بل جعلهم الله ممن يعذب بهم خلقه ويضعهم أخيرا في النار ويكون لهم سوء الدنيا وسوء الآخرة. ولذلك قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، ليش؟ ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. بالأخير نحن بنستخدمك جندي وبنتركك حتى نطلع حجج تاني، لكن مش مكرك هو الذي ماذا؟ هو الذي يمضى في المجتمع وبين الناس حتى ماذا؟ حتى تقول أني أستطيع أن أقلب دول وأقلب شعوب، لا، في الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما نحن وقت اللي بيخلص دورك بنعرف كيف نشيلك. الله سبحانه وتعالى الشياطين تمكر، المجرمين يمكرون، الله سبحانه وتعالى بيقولوا له من هيك أنت عطيت فلان هيك نصرته، ماذا أعطيتنا كما قال جندي الجهل، مش هيك؟ قال له، بيقول له انطلق، ولكن بتكون الحكمة الإلهية من انطلاقة هذا الجندي ماذا؟ عنوان التمحيص ليميز به الخبيثة من الطيب، الحكمة انك جندي الله سبحانه وتعالى عم بيميز فيك، ولله الحجة البالغة في تعذيبك سواء كان في دار الدنيا او في دار الآخرة، ولا ينقص من حجته شيء، بل هو نهاك، ولكنك انت لم تنزجر. الله سبحانه وتعالى لا يزجر الانسان جبرا، نعم هو يوفق بعض المؤمنين ان يمنعهم لعزتهم عنده ومحبته لهم، يمنعهم عن الذنوب ويجبرهم عن امتناع الذنوب لانهم دخلوا في عنوان الولاية. لكن ذلك الذي تمرد على آيات الله وكان له مكر في آياتنا، الله سبحانه وتعالى يقول له أن لا نصير له ولم يتولاه. الله وعد النصر الذي هو سلامة النفوس لإيصالها إلى السعادة للمؤمن للمتمسك بالولاية للمعتصم وليس لغيره. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أورده صاحب مستدرك الوسائل وسائل الشيعة، فيما أورده الوسائل عفوا، كان نعم كان مسلما، من كان مسلما فلا يمكر ولا يخدع، فإني سمعت جبرائيل يقول إن المكر والخديعة في النار، ثم قال ليس منا من غش مسلما وليس منا من خان مسلما، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إن جبرائيل الروح الأمين نزل علي من عند رب العالمين فقال يا محمد عليك بحسن الخلق فإن سوء الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. المكر حتى له في دار الدنيا. ولذلك قال الصادق عليه السلام إن كان العرض على الله عز وجل حقا فالمكر لماذا؟ إذا كان العرض فيها على الله سبحانه وتعالى لماذا يمكر الإنسان؟ ومن جنود العقل أيضا عنوان الكتمان، وضده ماذا؟ الإفشاء. الكتمان هو شيء غير التقية. التقية يظهر شيء ليحافظ على شيء آخر. مراد من الكتمان عدم الإظهار وليس تحويل المسار إلى شيء آخر. الله سبحانه وتعالى يعتبر أن هناك في رجالات التاريخ من المؤمنين كمؤمن آل فرعون رضوان الله تعالى عليه كتم إيمانه ولم يظهر هذا الإيمان. قال الله وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وفي الشيخ المفيد في الاختصاص يروي عن أمير المؤمنين أنه قال جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر ومصادقة الأخيار، وجمع الشر في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار. والكتمان قريب من عنوان ماذا؟ التقية. ولكن التقية لتحويل شيء، والكتمان هي لحفظ شيء لا يبينه. وعن علي بن الحسين قال وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي، النظر وهو عنوان الحمق يعني، وقلة الكتمان. يعني لو بقدر ادفع من لحمي لأرفع هالعنوان عن بعض الشيعة وهي الحمق وسرعة المبادرة والإتيان دون تفكر، وعنوان قلة الكتمان ما بيكتمل هذا الأمر. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام سأله سيدي علمني الاسم الأعظم أو حرف من الاسم الأعظم. قال أنت مهيأ، أهل البيت عليهم السلام ما بيردوا أحد في سؤالهم لكن يصبرون ويدارون ويعلمون. قال يا هذا اذهب إلى القرية الفلانية وعد وأنا أنظر إن شاء الله فيما سألت. هو ورايح بالطريق شاف عجوز مشي هو إياه في الطريق 3 أيام لوصلوا للمدينة. قبل ما يوصلوا للمدينة كان في نهر موجود، هذا النهر على خطوات من المدينة، وإذ بفارس يقف ويأمر هذا الشيخ الكبير العجوز أن يعود من حيث أتى، سفر 3 أيام، ويأمر أيضا هذا الشخص أن يعود. فالتمس الشيخ ذلك الفارس وقال يا هذا أنا رجل عجوز، إذن لي أن أدخل داري أهلي وعيالي بانتظاري. يقال فرفته فأوقعه في الماء وعاد هذا المسكين إلى المدينة. هذا الشخص رجع عند الإمام الصادق سلام الله عليه مسرعا، قال سيدي شيخ لو أنك أعطيتني حرف من الاسم الأعظم صار كيت وكيت 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 معي. لو كان عندي حرف كنزحت له هذا الفارس ومرض هذا المسكين ووصل. نظر الإمام وتبسم في وجهه قال: يا هذا، أو تدري أن ذلك العجوز لديه 4 حروف من الاسم الأعظم؟ بس أنت عجول، عجول ما بتشتغل بالحكمة الإلهية، لأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى لنبلوكم أيكم أحسن عمل. بتقلي والله هلأ فلان مات، شو المشكلة يموت؟ ما الله ساتر بده يحيي. هذا الخضر عليه السلام أحيا نفسه 70 مرة وفي رواية 7000 مرة بعد أن قتلوه. أيوب سلام الله عليه ما كلفه مرضه الذي اشمأز منه أهل المدينة بعد أن كانت صدقاته عليهم إلا أن قال له ادخل في هذا الماء واخرج منه وإذ به سليما معافيا. يعني القصة عند الله مش كتير صعبة، القصة عند الله أيكم أحسن عمل. الإمام يستطيع، لكنه هذا كيف يتميز عن ذلك وكيف يعلو بقوته وكيف يصبر؟ لذلك أمتنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يستطيعوا أن يحفظوا المؤمنين، لكن أمروهم بالكتمان. والكذابة دعوا الله عز وجل أن يسقيهم حر الحديد، وقد سقوهم حر الحديد. من هنا أيها الأخوة الأعزاء، عنوان الكتمان هو ترويض لباطن المؤمن أن يستقر قلبه على ذلك الإيمان ولا يكون مرائيا. ولعله جعل هذا الجندي عونا للمؤمن أن لا يعتاد على إيمان المراءات وأن يترك شيء لهذا القلب. وسلامة الغيب هذه هي أيضا كذلك الأمر، وسلامة الغيب هذه هي. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبيح، وهمه لأمرنا عبادة، وكتمانه لسرنا جهاد في سبيل الله. حطينا سر عندك لنشوف قديش تقدر تحضر، فما هذا جهاد، وقد جاهدت نفسك على إخفاء هذا الأمر ولم تحدث به نفسك. قال لي: يا محمد بن سعيد، اكتب هذا بالذهب فما كتبت شيئا أحسن منه. الإمام بيوصي أن اكتبوا هذا بالذهب، ما في شيء مكتوب أحسن من هذا. وفي ما يقابل هذا عنوان الإفشاء. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق. الله سبحانه وتعالى سمى بني إسرائيل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، مش هيك الله؟ كيف قتلوه؟ الله ما قال فلان قتل، قال بني إسرائيل قتل. كيف صاروا بني إسرائيل قتل لذلك النبي؟ قال: أما والله ما قتلوهم بالسيف، ولكن أذاعوا سرهم وأفشوا عليهم فقتلوا. أفشوا عليهم فقتلوا. كذلك الأمر بالنسبة لامرأة لوط لعنها الله، أليست أفشت السر حينما ظنت أن الذي عند لوط هم من البشر وكانوا هم ليسوا من البشر، وذهبت إلى المدينة تخبرهم بأن عنده ضيوف، وقد أفشت هذا السر واستدعى بذلك بهذا المكر وعدم السلامة وهذا الإفشاء ماذا؟ تنزيل العذاب عليهم، لأن الله أمرهم للوط ومن معه بأن يخرجوا ولا يلتفتوا إلا امرأته، إلا امرأته. ولذلك المرأة عندنا ليست من أهل الرجل، فلا تسمى امرأة لوط ولا غيرها من النساء بأنها من أهله. لذلك الرجل إذا طلق زوجته قال لها اذهبي إلى أهلك، وإذا أراد السفر قال لها اذهبي إلى أهلك، وإذا أراد وعلم أنه سيقتل قال ارسلوا نساءكم إلى أهلهم. الأهل هو ذلك الوجود الذي لا تستطيع أن تنسلخ عنه، لا قهرا ولا جبرا، ولكنها تستطيع أن تنسلخ عن الزوج فلا تسمى زوجة له. لذلك لا يصح أن يقال لزوجة الرجل أنها أهله. لو طلق الرجل هذه الزوجة لما أعدها الناس من أهله، بل نسبها إلى بني فلان وبني فلان. ولذلك قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كتم سره كانت الخيرة بيده، وكل حديث جاوز 2 فشل. ثالث ببلش يدرج. فلذلك حافظوا على الأنبياء وما تقتلوهم، لأن الله سبحانه وتعالى سماهم قتلة للأنبياء حينما أفشوا وأذاعوا عنهم، ولذلك يدفع للمرء بقارورة يوم القيامة يقول هذا حظك من دم فلان، يقول يا ربي ما قتلت، قال نعم ولكنك أفشيت سره فكتب عليك ذلك القتل. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفشى سرنا أهل البيت أراقه الله حر الحديد. وما عانوا أهل البيت بشيء بقدر ما عانوا من إفشاء السر. خادموا مين؟ الجواسيس بالبيت، مين اللي عم يجيب له مال، مين اللي عم يجيب له مصاري، مين اللي عم يتصل فيه، مين اللي عم ياخذ الفتاوي ويجيبها، مين اللي عم يتواصل، مين اللي نقل الحديث انه دير بالكم وقت ليلته هون قلت تقية فبلغ الشيعة، مين ذكر هذا الامر؟ هذا افشاء السر والمزياع. افشاء السر اخص من المزياع، ويمكن ان يكون افشاء السر عند حاكم لوحده يعني فقط يقتلك، ولكن بخلاف المذياع فإن المذياع هو إفشاءه عامة. وعن الصادق عليه السلام أنه قال من اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ولم يستغفر الله له كان عند الله كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه، نعوذ بالله، وكان مغفورا لعاملها أكثر، لعامل الذنب مغفور هيدا مأخوذ كما لو كان كعاملها، وكان عقابه ما أفشى عليه في الدنيا مستورا عليه في الآخرة، ثم لا يجد الله أكرم من أن يثني عليه عقابا في الآخرة. هذه حقيقة إفشاء السر، وهي بعنوان أشبه بالغيبة بالعيب. حتى المذياع أئمتنا عليهم السلام ممذيع كثير حتى ما تؤذوهم. إلهي بحق فضائل الحجة اجعلنا ممن يعمل بحفظ وليك وأوليائك، فنكون نأتمر فيما أمرتنا سواء بتقية أو مذياع أو واجعل صدورنا سالمة في سلامة الغيب، ولا تجعلنا من المماكرين المنافقين، إنك ولي الإحسان. وارضي قلب إمام الزمان عنا صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.